الله تعالى عليه ويتخذ قراره بالنهوض. كانت روح الاستسلام بين الجماهير مسيطرة إلى درجة باتت معها حركة الاستنهاض وكأنها ضرب من المجهول أو لا جدوى، خصوصا أن التجارب السابقة في هذا الخصوص وأقربها زمنا تجربة الدكتور محمد مصدق الذي جاء في الخمسينيات من القرن الماضي، قد فاقت المرارات وزادت من اليأس والتشاؤم المستقبلي للنهوض، وكادت هذه الحالة تشمل المجتمع الإسلامي في إيران برمته. ولغة المستحيل كانت تجمع خطاب الأمة في الهمس والجهر، والعيون الكثيرة كانت تبحث في العتمة عن قبس ضياء فلا تجده. فجاءت صرخة الخلاص الكبيرة والتحدي الواثق الذي لا رجعة عنه من جانب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، التي بذلها ليخرج من عقول الشعب كلمة اللاممكن ويحل محلها كلمة الممكن، فقالها بكل جوارحه دفعة واحدة مختصرا المشروع الاستنهاضي كله، فاتحا ثغرة في جدار الركون والهزيمة الداخلية، ومختتما بذلك الفصل الأخير من الكابوس الحضاري. أيها الأخوة والأخوات، لقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عملية الاستنهاض من الأصعب لا من الأسهل، وشهر سيفه مرة واحدة، وكان يعرف أن إعلان الهجرة إلى الله والمسيرة الجهادية لا يدخل فيه حسابات الزمان والمكان، خاصة وأن المشروع الذي أعلنه هو فوق مقتضيات الزمان والمكان، ويتطلب جهودا مستمرة جليلة لا تؤتي أكلها بعد فترة قصيرة، فلا يطمعن أحد بالقطاف السريع والوصول إلى الهدف البعيد بالجهد السهل. لكن الإمام كان مؤمنا بأن بعد المسافة عن الهدف ينبغي أن يكون حافزا جديدا للأمة لتستحث الخطى وتسرعها مهما غلى الثمن وعظمت التضحيات. فلقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يرى بأن هذه الإرشادات والتعليمات بحاجة إلى وقت غير قصير لتأتي أكلها، وأن ترسيخ دعائم الحكومة الإسلامية يحتاج إلى وقت طويل وجهود مضنية. سار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في خط الأنبياء والقادة التاريخيين، وشد ركب الأمة وحركة جماهيرها التي تكتسح في طريقها العثرات وتصل في النهاية إلى أهدافها وصولا واثقا ونهائيا. فحركة الأمة هي تجل من تجليات العقيدة التي تعتنقها، وهذه العقيدة لا تتقدم إلا بخطى الواثق الثابت والعازم الحازم تماما، كما هي سيرة الأنبياء والرسل بسبب ما اتسموا به من عزم وثبات وحزم، فكانت العقيدة تتقدم بخطى ثابتة. هكذا اعتبر الإمام الراحل بأن الأمة التي تريد فتعزم تكون قادرة على تحقيق إرادتها، وشرط هذا التحقيق هو الإرادة والعزم والتبليغ بهما والدعوة إليهما، وما دام الهدف إلهيا فسنة التاريخ كفيلة بتثبيت قانون النصر، وهو الذي يرى أنه إذا كان القيام إلهيا وكانت حركة النهضة خالصة لله تعالى فإنها لا محالة منتصرة. Thank you. نعم عزيزي المستمع، هكذا نلاحظ أن إيمان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأهداف نهضته وثقته بتحقيقها وانتصارها كان إيمانا يقينيا وثقة قاطعة، وكيف لهذه العقيدة ألا تنتصر وفي قلوب وعقول ونفوس حامليها سلاح الإيمان الذي لا يضاهيه سلاح. فهذه العقيدة الإيمانية هي المنتصرة، فلا سلاح في العالم يقابل سلاح الله أكبر. ولطالما ردد إمام الأمة للمبلغين وطلبة العلوم الدينية بأنكم ستصلون إلى أهدافكم يقيناً، فكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمثل النموذج الحضاري للمبلغ المسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وفق اقتضاء التكليف الشرعي للمسلم. ولقد أخرج وأبدى الإمام يقينه بحتمية تحقيق الأهداف التي رمى إليها من دائرة القناعة الشخصية والثقة بالحسابات السياسية الذاتية، ليحوله إلى حالة من التواصل العنصري مع حركة الأمة وإحلالها في قناعتها وتدريبها وتربيتها على تأصيل الإيمان بذاتها وقدراتها على تحقيق الأهداف التي طالما تعودت على الاعتقاد بصعوبة الوصول إليها. وفي هذا نلمح بوضوح معلما بارزا من معالم استراتيجية النصر الإسلامي التي تتصلب فيها إرادة المقاومة والقدرة عليها بفضل الحركة الداخلية للأمة. أعزائي المستمعين، إن إيمانا من هذا القبيل لا يكون إلا فيضا من الإيمان المبدئي بالله سبحانه وتعالى، أو معرفة به وتصديقا وتوحيدا وإخلاصا له. فقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه متمسكا وداعيا إلى الله كما فعل الأنبياء والأئمة الأطهار من قبل، وإليه يصبو ويسعى وله يجاهد، ولمشروعه في الأرض يدعو وينهض، ومن فيضه ينهل ويبذل، وفي توفيقه ووعده لا يرقى إليه شك أو يحط من عزيمته وهن. وليس هذا الإيمان بالله منفصلا بالطبع عن المشروع الإلهي ذاته الذي آمن الإمام الخميني بأنه مشروع هداية للحياة وما بعد الحياة، إلى درجة أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد ذاب في المشروع الإلهي وامتزج معه وأدى الوفاء للخالق ليقدم نموذج الإخلاص لربوبيته وتوحيده، ويبقى متوجها بكل ذاته وأفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء التام ولتجليات آياته، ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج حديث في التربية، سفينة النجاة. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:25. تستمعون إلى برنامج خاطرات على هامش الرحيل في الساعة 12:39. في تمام الساعة 1 موعدكم مع نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة، تستمعون إلى هذه التمثيلية في الساعة 2:30 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. في تمام الساعة 3:00 نشرة موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:08. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث في التربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه، والسلام على أنبيائه ورسله والأوصياء، والسلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المعنون بعنوان المبغضون عند الله. نعيذكم ونعيذ أنفسنا من بغضه وغضبه ومقته. وليكن بداية الحديث حديثا مرويا عن أمير المؤمنين عليه صلاة الله وسلامه، يقول فيه: إن الله لا يبغض الوقح المشتري على المعاصي. وما مبغضية الله إلا لأن المشترئ عليه بالمعاصي يجعله أهون الناظرين إليه، ولا يبالي بأمره ونهيه، ويتصرف حيال الأمر تصرف المتمرد الذي لا يهمه تنفيذه، وهو حيال النهي عن أمر يسعى للقيام به. فهذا الإنسان الآبق لا يستحق كرامة رب العرش، لأنه تعالى يبادره باللطف والنعم، وهو يرد عليه باللؤم وعدم الشكر. والله تبارك وتعالى ينزل عليه خيره، وهو يجابه الخير بالشر، فهل نظن أن هذا المستوى من الوقاحة يحبه الله؟ الأمر واضح ولا يحتاج إلى أدلة أو إلى كثير من المناقشة، لأن الوقاحة صفة مكروهة حتى عند الوقحين أنفسهم، فكيف لا تكون كذلك عند غيرهم؟ بل كيف ستكون بنظر الله سبحانه وتعالى مصدر الخير ومنبع الإحسان؟ إن الله تعالى ومن خلال عملية تربوية يريد من خلالها أن يربي عباده عليها يوضح مكروهاته ومبغوضاته كما نقل أئمتنا عليهم سلام الله. فالشيخ الزاني أي الهارم الزاني وطويل الأمل والفاحش المتفحش والغني الظلوم والمعبس في وجه إخوانه والعالم الفاجر كلها صفات مبغوضة إلى الله، لأنه سبحانه يكره من عبده أن يعاكسه في أمره ونهيه، فهو الأدرى بصالح العباد ومفاسدهم. فعن أمير المؤمنين عليه صلاة الله وسلامه أيضا قوله: أبغض الخلائق إلى الله المغتاب. وفي رواية أخرى: البخيل الغني. وفي ثالثة: من كان همه بطنه وفرجه. ولابد هنا من الإشارة إلى أن هذه الكراهية لم تأتي عبثية أو كما يكره الناس بعضهم البعض، كلا، إن الله تعالى عز وجل أعز وأجل من كل هذه التخرصات والظنون. فهل يمكن لنا أن نستوعب أن الغيبة محببة له سبحانه، أو أن البخل كذلك، أو الهمة التي لا تتعدى البطن؟ فالله يحب من عباده الذين يتخلقون بأخلاقه، فهو الغني والجواد، وهو الكرم والعطاء، ويكره من يرزقه من العباد فيبخل به على المحتاجين، وهو الذي حرم الغيبة واعتبرها بمثابة من يأكل من لحم أخيه ميتا، ويمقت من يغتاب ويخالف النهي بذلك، وهو الذي زرع في أذهاننا وعقولنا عبر رسله كيف يمكن لنا أن نعيش الهم الأخروي، هم رضاه عز وجل. وأمام هذا يكون واضحا أنه يكره ويبغض من كان همه بطنه وفرجه، ويعرض عن هم الآخرة ورضاه عز شأنه. وبناء على ذلك يستطيع أي إنسان أن يدرك حقائق أخرى من هذا القبيل. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: إن أبغض الخلق إلى الله ثلاثة: الرجل يكثر النوم بالنهار ولم يصلي من الليل شيئا، والرجل يكثر الأكل ولا يسمي الله على طعامه ولا يحمده، والرجل يكثر الضحك من غير عجب. وفي رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب، أي عبادك أبغض إليك؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهار. وأمام هذين الحديثين يمكن لنا أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وزوده بمنهاج ورسالة يوصلانه إلى أرقى المنازل وأعلاها، وباستطاعته أن يصل إلى مرتبة تضاهي رتبة الملائكة القائمين على الذكر والعبادة. فالمطلوب منه أن يكون من خيرة العباد وصفوتهم، ومن يتخلف عن ذلك ليكون جيفة بالليل يغط في نوم عميق ويغفل عن مناجات الله في جوف الليالي والأسحار، ويعيش البطالة في النهار حيث لا عمل عظيما يقوم به ولا هدف جليلا يسعى إليه، فهو لا شك مبغوض عند الله تبارك وتعالى. وهكذا الذي يكثر من الأكل ومع ذلك لا يذكر الله عندما يتناوله، ولا يحمده ولا يشكره عندما يشبع، والذي يكثر من الضحك من دون عجب، وأمامه عقبات كثيرة وظلمات وعوالم غير مضمونة نتائج. إخوة الإيمان، هذا الإنسان الذي ينشغل بالضحك والأكل والغيبة والنوم والبطالة، هل نظن أنه عاقل ومحترم لنفسه ويسعى لخلاصها؟ كلا، إن إنسانا من هذا النمط من الغفلة والمعصية لا يشفق على نفسه، لأنه لا يرى أبعد من أنفه، وبالتالي ألا يستحق كل الإزدراء والمبغوضية لدى المولى الكريم؟ والأمور واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح، إلا أننا نكتفي ببعض الأحاديث الأخرى التي تصب في هذا الإطار مع قليل من الإيضاح حولها. فعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه سلام الله أنه قال: إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي رواية أخرى أن رجلا من خشعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله. فقال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. مستمعين الأعزاء، إن نظرة على واقعنا المعاصر توضح لنا أن أكثر الناس هم ممقوتون من قبله عز وجل، لأن الغالبية العظمى من الناس بين مغتاب وظالم وبخيل وسيء الخلق، ومن يكثر من القيل والقال والخوض في أحاديث كثيرة، فيقوم الواحد منهم بذكر معائب الناس فيضحك الآخرون، ثم بعد ذلك يختارون عدة أشخاص ليكونوا محور كلامهم وتعليقهم وضحكهم، فإذا ما وعظوا ونهوا عن ذلك اشمأزوا وقلبوا الشفاء وأعرضوا عما يعكر صفو أحاديثهم، فما أكثر ما يتضمن كلامهم من شرك بالله، وما أكثر من يقطع رحمه منهم، وما أقل من يأمر بالمعروف، لكن الآمرين بالمنكر كثر، والناهين عن المعروف كثر أيضا. فكيف بعد هذا نرجو ألا يكون هؤلاء ممن يبغضهم ربنا عز وجل ويبغض فيهم أفعالهم الشنيعة؟ إن الله لم يخلق البشرية لتتنافس في الطغيان والمعاصي والأثام، وما بعث الأنبياء والمرسلين إلا دلالة على غير ذلك، فهم بعثوا ليخلصوا الأمم من شقاواتها وليؤمنوا لها السعادة الأبدية المرتبطة بالطاعة الحقيقية لرسل السماء. وما يعكس هذه الآية فلا بد أن يلاقي متاعب كثيرة في عالمي الدنيا والآخرة. إنه يلاقي في دنياه مقت الله، وغضبه يلاحقه حيثما نشر فساده وعم طغيانه، هذا فضلا عن مبغوضية النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء والأوصياء والموحدين من بني البشر. هذا نصيبهم في الدنيا، أما في الآخرة فالعذاب المحتم، والعذاب الآخرة أشد وأخزى. وإلى موعد آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج حديث في التربية. بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة ذكرى رحيل رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصبطه الإمام الحسن المجتبى، وحفيد الرسول الأعظم الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. ونلتقيكم عبر برنامجكم سفينة النجاة لنختصر في حلقتنا هذه على الحديث عن القصيدة المشهورة لشاعر أهل البيت دعبل بن علي الخزاعي رضوان الله عليه، والتي ألقاها بمحضر الإمام الرضا عليه السلام، والتي تختزل الكثير من المعاني وتبين مظلومية أهل البيت وهم سفن نجاة الأمة. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، إن لشاعر أهل البيت دعبل بن علي الخزاعي مواقف مشهودة، وهو الذي تحدى الطغاة وحمل خشبته على كتفيه علّه يجد من يصلبه على حب آل النبي عليهم السلام، فهو مثال للشاعر الواعي والمخلص لأهل بيت النبوة بعد أن عايش الضيم الذي وقع عليهم من قبل حكام بني أمية وملوك بني العباس. فقد تحدى الطغاة والظلم وهو يلقي قصيدته المعروفة والتي يرددها خطباء المنبر الحسيني، يخاطب فيها الزهراء البتول ويصف فيها مقتل ومظلومية ولدها سفينة النجاة الشهيد بكربلاء الإمام الحسين عليه السلام. إن التاريخ ليقف إجلالا وإكبارا لرجال الله الذين دافعوا عن الشرف والعقيدة ومضوا إلى ديار الخلد التي أعدها الله لهم في جنات النعيم. فمن أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المنتجبين إلى أصحاب علي أمير المؤمنين، حتى أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ذوي البصيرة الثاقبة الذين رووا بدمائهم الزاكية شجرة الإسلام، فلولاهم لما قامت للإسلام قائمة ولاندثرت معالمه يتقدمهم الصبط الشهيد الذين حولوا صحراء كربلاء إلى قبلة يقصدها الأحرار ويأمها الثوار من كل أرجاء العالم. مستمعينا الكرام، إن القصيدة التائية لدعبل الخزاعي هي من القصائد الشهيرة التي أنشدت في حق أهل البيت، ويبلغ عدد أبياتها 120 بيتا، ويتطرق الشاعر من خلالها إلى فضائل أهل البيت عليهم السلام والظلمات التي وقعت في حقهم. حيث دخل الشاعر دعبل الخزاعي على الإمام الرضا عليه السلام بمرو فقال له: يا ابن رسول الله، إني قد قلت فيكم قصيدة وآليت على نفسي ألا أنشدها أحدا قبلك. فقال الإمام عليه السلام: هاتها. فأنشده. بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأدريت دمع العين بالعبرات، وفك عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار قد عفت وعراتي. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي التفنات. منازل وحي الله ينزل بينها على أحمد المذكور في السورات. ثم أضاف قائلا: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذن للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجناتي. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرضي فلاتي. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور ببطن النهر من جنب كربلا، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. واستمر بإنشاد القصيدة حتى بلغ إلى البيت التالي: أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي. عند ذلك بكى الإمام الرضا عليه السلام وقال له: صدقت يا خزاعي. فلما بلغ إلى قوله: إذا وتروا مدوا إلى واترهم، أكفا عن الأوتار منقبضاتي. جعل الإمام عليه السلام يقلب كفيه ويقول: أجل والله منقبضات. وحينما أنشده هذا البيت: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. قال الإمام عليه السلام: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. فلما انتهى إلى البيت التالي: وقبر ببغداد لنفس زكية، تا تضمنها الرحمن في الغرفات. قال له الإمام عليه السلام: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ فقال دعبل: بلى يا ابن رسول الله. فقال الإمام عليه السلام: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة توقد بالأحشاء في الحرقات. إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. فقال دعبل: يا ابن رسول الله، هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال عليه السلام: قبري، ولا تنقضي الأيام والليالي حتى يصير طوس مختلف شيعتي وزواري. ألا فمن زارني في غربة بطوس كان معي في درجة يوم القيامة مغفورا له. ثم نهض الإمام عليه السلام بعد فراغ دعبل من إنشاد القصيدة وأمره أن لا يبرح من موضعه، ودخل الدار فأرسل له بيد الخادم صرة فيها 100 دينار. فقال دعبل: والله ما لهذا جئت ولا قلت هذه القصيدة طمعا في شيء يصل إلي. ورد الصرة وسأل ثوبا من ثياب الإمام عليه السلام ليتبرك ويتشرف به، فأنفذ إليه الإمام عليه السلام جبة خز مع الصرة، فأخذ دعبل الصرة والجبة وانصرف. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم تحت عنوان سفينة النجاة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
أيها الركب اليماني، سر إلى الربع الخصيب، إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب. أيها الركب اليماني، سر إلى الربع الخصيب، إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب. أحمد المختار طه، سيد الرسل الكرام، من على قدر وجاوى فائقا كل الأنام. أيها الركب اليماني، سر إلى الربع الخصيب، إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب. يا رسول الله عبد بحماكم مستجيب، هاجه للحي وجد فيك يا طه البشير. يا رسول الله عبد بحماكم مستجيب، هاجه للحي وجد فيك يا طه. الله البشير أيها الركب اليماني سر إلى الربع الخصيب إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب وعليك الله صلى وعلى صحب وآل ماضي البدر تجلى نيرا قبل الهلال وعليك الله صلى وعلى صحب وآل ماضي البدر تجلى نيرا قبل الهلال أيها الركب اليماني سر إلى الربع الخصيب إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب أيها الركب اليماني سر إلى الربع الخصيب إن في ذاك المكان روضة تحوي الحبيب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. خاطرات على هامش الرحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه ففرحوا واستبشروا، وسمعها العباس بن عبد المطلب فبكى، فقال صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا عم؟ قال: أظن أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنه لكما تقول. فعاش صلى الله عليه وآله بعدها سنتين ما روي فيهما ضاحكا مستبشرا. عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآخرة لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فسألناه عن ذلك فقال: إني أمرت بها. ثم قرأ: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وورد في تفسير الجلالين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكثر بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وعلم بها أنه قد اقترب أجله. ورغم أنه صلوات الله عليه وآله أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، إلا أنه أخذ منه الوجل مأخذه، ورغم أنه مقبل على الودود الرحيم الغفور الكريم، إلا أنه استبدت به الخشية استبدادا، واشتد به الحرص أن يكون على أهبة الاستعداد للقاء الله عز وجل. وجاء موسم الحج في السنة العاشرة من الهجرة، فدعا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى الحج، حتى إذا توجه من توجه إلى عرفة استوقفهم صلى الله عليه وآله واعتلى راحلته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على العمل بطاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها الناس، اسمعوا ما أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحتقرون من أعمالكم. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولما أتم المصطفى صلى الله عليه وآله حجه عاد إلى المدينة المنورة، وفي غدير خم نزل الوحي الكريم يدعوه لاستخلاف علي بن أبي طالب عليه السلام أميرا للمؤمنين، في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهنا يستوقف نبي الهدى صلى الله عليه وآله ركب المسلمين الحجيج ليقرأ البيان السماوي. أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خيرا. فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث حق بعد الموت، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: نشهد بذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، إن الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه. وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، وهنالك اشتد عليه المرض، فلما قرب أجله أوصى علي عليه السلام بجميع وصاياه، وسلمه سلاحه وكتبه، وأخذ يلتفت على المسلمين ويقول: أوصيكم بأهل بيتي خيرا. حتى إذا فاضت روحه الطاهرة ورأسه الشريف في حجر علي عليه السلام، سيطر الوجوم وخيم الذهول على الوجوه، وكاد الجزع يشل النفوس بفاجعة فراق النبي صلى الله عليه وآله. تلك الرحمة المهداة، وذلك النور البهي، وتلك السكينة التي أطلت على البشرية فعمتها خيرا وهناء ورشادا. ويتولى الإمام علي عليه السلام تجهيز النبي والصلاة عليه، ثم يأمر المسلمين بالدخول على نبيهم الأكرم صلى الله عليه وآله للصلاة عليه وتوديعه بالنظرات الدامعة والتزود من بركات محياه المهيب. وقد عز على الإمام علي عليه السلام وأهل بيته وصحابته الأبرار أن يدفنوا نبيهم، كما ثقل عليهم أن يهيلوا على جسده الطاهر التراب، لكنهم مأمورون أن يفعلوا ذلك ليبقى محمد ذلك الإنسان الذي قال فيه الباري عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر، وإن سمت روحه وكرمت أخلاقه وقلده الله شرف النبوة وخاتمية الرسالات، ليبقى محمد أسوة للناس وقدوة ومثلا أعلى. فلقد عاش أحمدا محمدا وفارق طيب الذكر حميدا، وسيبعث يوم القيامة بإذن الله محمودا، وهو صاحب الحوض والكوثر، وهو الشفيع في الموقف الفصل. فإن كتب الله لنا كرامة كان المصطفى شفيعنا. يا خير مخلوق وأعظم مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، يا من له عز الشفاعة راحما، وهو المنزه ما له شفعاء، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. وستشرق تلك الأنوار البهية إن شاء الله، فتطل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الأمة التي آمنت بالله وعملت صالحا واهتدت بسنة المصطفى وأهل بيته صلوات الله عليهم، واسترشدت بهداهم، وجاهدت أعداءهم، وأحيت ذكرهم بإحياء رسالتهم.
خاتم الأديان يا أقدس نفس، ناحتك مكة ونحب حتى القدوس. خاتم الأديان يا أقدس نفس، ناحتك مكة ونحب حتى القدوس. ناحتك يا مصطفى اللي على السماء، نعزيها اللي على الزكية فاطمة. ناحتك يا المصطفى اللي على السماء، نعزيها تنوحي